لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. نعى الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت
زمر الملائكة فوق سيدنا
فالإحكام بحسب معناه الأول معناه الإتقان والتناسق والترابط. لذلك كل آيات القرآن وصفت بأنها محكمة، كتاب أحكمت آياته. في مقابل المحكم بهذا المعنى يطلق المتشابه بمعنى المتماثل. يقول القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. شنو معنى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها؟ ووصف القرآن كله بأنه متشابه. متشابه يعني متماثل، لا يوجد هنالك تفاوت بين آية وبين آية، بل كل آيات القرآن بمستوى واحد من القوة والإحكام، فهو متشابه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن عدم الاختلاف دليل على أن الصانع لهذا القرآن واحد صنعه بنحو لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. إذن الاصطلاح الأول للمحكم والمتشابه: المحكم هو المتماسك والمتقن، والمتشابه هو المتماثل. والقرآن وصف كله بأنه محكم بمعنى أنه متقن، ووصف كله بأنه متشابه بمعنى أنه متماثل، يماثل بعضه بعضا. الاصطلاح الثاني للمحكم والمتشابه وهو محل بحثنا: الآية المحكمة في القرآن هي الآية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا وواضحا، الآية ذات المعنى الواحد والتي تدل عليه بدلالة واضحة، هذه نعبر عنها آية محكمة. مثلا قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة. لماذا؟ لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد، ومعناها في غاية الوضوح: الذات المقدسة لا يماثلها شيء. في مقابل المحكم بهذا المعنى يأتي المتشابه، وهو ماذا؟ وهو الآية التي تحتمل معاني متعددة ولا يمكن تحديد المعنى المقصود منها إلا بالرجوع إلى آية محكمة. إذا جاءتنا آية قرآنية ولكن هذه الآية القرآنية تحتمل عدة معاني لا معنى واحد فقط، ونحدد معناها من خلال الرجوع إلى آية محكمة في القرآن، هذه نعبر عنها آية متشابهة. مثلا يقول القرآن الكريم: يد الله فوق أيديها. هذه الآية محكمة أو متشابهة؟ والمتشابهة. لماذا؟ لأنها لا تحتمل معنى واحد فقط، بل تحتمل معاني متعددة. شنو المعاني المتعددة التي تحتملها؟ اليد هنا يد الله فوق أيديهم، محتمل أن يكون المراد من اليد اليد الجارحة، كما يقول المجسمة: الله له يد كما لعباده أيضا. فاليد هي اليد الجارحة، هذا معنى تحتمله الآية. المعنى الآخر الذي تحتمله الآية أن المراد من اليد اليد الكنائية، واليد الكنائية هي عبارة عن السلطة. السلطة يقال لها يد بحسب الكناية. شلون؟ الآن الفقهاء يقولون يعني الذي تكون له يد جارحة إخباره حجة، اللي ما تكون عند يد جارحة إخباره ليس بحجة. لا، إخبار ذي اليد حجة، يعني من كانت له سلطة على شيء وأخبر بما يرتبط بذلك الشيء فإخباره حجة. شلون؟ الفقهاء يقولوا أكو موردين لحجية إخبار ذي اليد متفق عليهما وموارد مختلف فيهما. المورد الأول الطهارة والنجاسة، لو أخبر صاحب السلطة على شيء بأنه طاهر أو نجس فإخباره حجة. أنا الآن أجي أستعير سجادة من إنسان، ما أدري هذه السجادة طاهرة لأصلي عليها أم أن هذه السجادة نجسة فلا أصلي عليها، أسأله هو صاحب اليد صاحب السلطة على السجادة، إذا أخبرني بأنها طاهرة إخباره حجة، وإذا أخبرني بأنها نجسة أيضا إخباره حجة. إخبار صاحب اليد فيما يرتبط بالطهارة والنجاسة حجة، هذا مورد. المورد الآخر هو الوقفية، لو أخبر صاحب اليد على وقف من الأوقاف أخبر عن شيء بأنه وقف أو أخبر عن شيء بأنه ليس بوقف هم أيضا هذا إخباره يؤخذ به. الآن إنسان صاحب مسجد عنده ولاية على مسجد أو عنده ولاية إلى على حسينية، وهذا يحصل كثير، يأتي إنسان يحتاج إلى بعض أدوات المسجد أو بعض أدوات الحسينية يريد يستفيد منها، سجادة مثلا يريد يستعيرها، أدوات أخرى يحتاج إليها في زواج أو غير زواج، أو إذا كانت أدوات المسجد أو الحسينية وقفا على الحسينية أو المسجد ولا يجوز الاستفادة منها في غير المسجد والحسينية، لكن لو لم تكن وقفا هي أغراض موجودة في المسجد أو في الحسينية لكن ليست وقفا عليه يجوز الاستفادة منها لغير المسجد والحسينية. زين، أنا شلون أعرف أن هذه وقف أو ليست بوقف؟ أسأل من له السلطة عليها، إذا أخبر بأنها وقف لم يجوز التصرف فيها، وإذا أخبر بأنها ليست بوقف جاز التصرف فيها. فإخبار ذي اليد في مورد الوقفية حجة أيضا. إذن اليد لها معنيان، المعنى الأول لليد اليد الجارحة، المعنى الثاني لليد اليد الكنانية وهي السلطة على الشيء، ومن ذلك قول الفقهاء إخبار ذي اليد حجة، يعني إخبار صاحب السلطة على شيء حجة في ذلك الشيء. إذا كان لليد معنيان فبنجي إلى الآية المباركة. آية المباركة تقول يد الله فوق أيديهم، مقصود من اليد اليد الجارحة أو المقصود من اليد السلطة على الشيء؟ سلطة الله فوق سلطتهم وقوة الله فوق قوتهم. نقول هذا المعنى المقصود لا يمكن تحديده إلا بالرجوع إلى آية محكمة في القرآن. الآية المحكمة في القرآن ماذا تقول؟ ليس كمثله شيء، إذا ليست له يد جارحة كالأيدي، فيتعين أن يكون المقصود من اليد هو اليد الكنانية السلطة، سلطة الله فوق سلطتهم. إذن الآيات المتشابهة هي الآيات التي تحتمل معاني متعددة ولا يمكن إلا بالرجوع إلى الآيات المحكمة. هذا هو المقصود من المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. انجي إلى الجهة الثانية وهي بيان الهدف من وجود الآيات المتشابهة في القرآن. القرآن الكريم ما هو الغرض من إنزاله؟ القرآن يتحدث يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الغرض من القرآن الهداية. طيب إذا كان الغرض من القرآن الهداية، ليش الله جعل في القرآن آيات محكمة واضحة المعاني وجعل أيضا في القرآن آيات متشابهة تحتمل معاني متعددة ولا يمكن معرفة المعنى المقصود منها إلا بالرجوع إلى الآيات المحكمة؟ ليش ما خلى جميع آيات القرآن محكمة حتى يكون القرآن هاديا لجميع القلب؟ وجود الآيات المتشابهة في القرآن له هدف. ما هو الهدف؟ الهدف الأول لوجود الآيات المتشابهة هو إثارة الحركة الفكرية والتدبرية عند قارئ القرآن. المطلوب عند قراءة القرآن ماذا؟ هل المطلوب عند قراءة القرآن فقط الإحاطة بالمحسنات التجويدية للقرآن؟ هذا لا قيمة له، له قيمة لكن ليست له كل القيمة، هذا شيء قشري شيء صوري. المطلوب هو الوصول إلى أعماق القرآن، إلى مضامين القرآن، إلى فهم خطابات القرآن. أما نحن لحننا القرآن وقرأنا القرآن على طبق المحسنات التجويدية، طيب وبعد ذلك يعني شو النتيجة؟ طيب وبعد ذلك ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة إذا نحن لم نصل إلى معاني القرآن ومضامين القرآن؟ المهم معرفة مضامينه ومعرفة إشاراته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. الغرض من إنزال القرآن تدبر مضامينه وتدبر معانيه. فشلون نتدبر معاني القرآن إذا القرآن كله جاء على نحو الآيات المحكمة؟ ما تبقى مساحة كبيرة للتدبر في القرآن. لكن إذا وجدت آيات متشابهة في القرآن، الآيات المتشابهة تدفع الإنسان بشكل قهري للتدبر في آيات القرآن ومعانيه. آية متشابهة تثير تساؤلات الإنسان وتحرك حالة التفكير والتدبر. مثلا الآن أنت عندما تقرأ الآية المباركة محمد رسول الله تدل على عداء صحابة النبي عدول لا يوجد فيهم من يمكن انتقاده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالقرآن يمدحهم يمجدهم، وهذا دلالة على عظمتهم جميعا. احنا نقول هذا لم يتجاوز قشر القرآن، اما مضامين القرآن لم يدخل فيها. لماذا؟ لان هذه الآية ليست آية محكمة، وانما هي آية متشابهة. شلون آية متشابهة؟ شوف تأمل الآية، تقول محمد رسول الله والذين معه. معه شنو المقصود من المعية؟ معية قسمان، هناك معية مادية وهناك معية معنوية. أنا أقول هذه العباءة معي الآن. شنو هذه المعية؟ معية مادية، يعني جسمي ملاصق لجسم هذه العباءة، هذه معية مادية. في مقابل المعية المادية توجد معية معنوية، أنت تقرأ في السيارة معكم، معكم لا مع عدوكم، معكم معكم يعني بجسمي، لأن جسمي هنا وأجسام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لم يحظ جسمي بملامسة أجسامهم والقرب منها، إذن أنا معهم. كيف معهم؟ معية معنوية بفكري بديني بعقائدي، أنا معهم وأظل إن شاء الله معهم وعلى نهجهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن المعية لها معنيان، معية مادية معية معنوية. انجي إلى الآية المباركة، محمد رسول الله والذين معه. الذين معه معية مادية أو معية معنوية؟ صار عندنا أكثر من معنى، صارت الآية متشابهة. شلون نحدد المقصود أن المراد من المعية المعية المادية أو المعنوية؟ لابد أن نرجع إلى آية محكمة في القرآن هي التي تبين لنا. نرجع إلى القرآن، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن القرآن يقول الذين مع النبي معية مادية هم ماذا؟ منفصلون عن النبي ومنافقون، والله تعالى غير راض عنهم. فشلون أنت تقول بعدالة جميع الصحابة؟ هذه الآية لا تدل على المعية المادية حتى تدل على عدالة جميع الصحابة، بل هي تقصد المعية المعنوية، يعني الذين مع النبي في دينه وفكره ومبادئه وتابعوه في كل أقواله وأفعاله. هؤلاء أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن التدبر في آيات القرآن يوصل الإنسان إلى فهم المعاني السامية من الآيات القرآنية. فالغرض الأول من وجود الآيات المتشابهة في القرآن إثارة الحركة التدبرية والفكرية في آيات القرآن. الغرض الثاني من وجود الآيات المتشابهة تمييز أهل الحق عن أهل الباطل. شلون نميز أهل الحق عن أهل الباطل؟ واحد من طرق التمييز الآيات المتشابهة في القرآن. شوف القرآن الكريم شو يقول. يقول القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء أهل الباطل الذي يتمسك بالمتشابهات ولا يرجعها إلى محكماتها يكون قد ضل وأضل ولاذ بطريق الباطل. مثلا لما نجي الإنسان إلى قوله تعالى عبس وتولى، عبس وتولى، من هو العابس؟ آية محكمة أو متشابهة؟ متشابهة. لماذا؟ لأنها تحتمل أكثر من معنى. يحتمل أن يكون المقصود بها النبي صلى الله عليه وآله، يحتمل أن يكون المقصود بها شخص آخر كما تقول الروايات رجل من بني أمية. شلون نحدد المقصود منها؟ غير الشيعة ما يرجعون إلى محكمات القرآن، يتمسكون بها بما هي متشابهة من غير أن يرجعونها إلى المحكمات. لكن عندما يأتي الشيعي صاحب العقيدة الصحيحة يقول أنا أرجع هذه الآية إلى محكمات القرآن. القرآن ماذا يقول؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو أداة ماذا؟ أداة امتناع الامتناع، يعني يمتنع أن تكون غليظة، يمتنع أن تكون فض القلب. إذن شلون صار عبس وتولى بعد ذلك؟ فيتعين أن يكون المقصود من عبس رجلا آخر غير النبي صلى الله عليه وآله. شلون عرفنا أن المقصود ليس هو النبي بل شخص آخر؟ عندما أرجعنا المتشابه إلى المحكم. إذن تمييز أهل الحق عن أهل الضلال طريق من طرقه وجود الآيات المتشابهة في القرآن. هذه ثمرة ثانية. ثمرة ثالثة من ثمرات وجود الآيات المتشابهة تصعيد الحاجة إلى آل محمد. وفعلاً الإنسان المتمسك بأهل البيت يجد فرقا بينه وبين الإنسان الذي شذ عن ولاية أهل البيت عليهم السلام. كيف نحن نتعامل مع الآيات المتشابهة وكيف نفسرها، وكيف يتعامل غيرنا مع الآيات المتشابهة وكيف يفسرها؟ غيرنا ضل وأضل في الآيات المتشابهة، ونحن وصلنا إلى المعنى المقصود منها ببركة أهل البيت عليهم الصلاة. أنا أضرب لك مثال، أنت تقرأ في القرآن قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أطرق أبواب من لم يتبع أهل البيت عليهم السلام، سلهم عن هذه الآية، قل لك هذه الآية واحد من أدلتنا على أن النبي ليس بمعصوم، وأن المعاصي والصغائر تصدر منه، ولكن الله يغفرها لك كما يغفر لغيره. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فعلا أنت عندما تأتي عند الآية تقف عندها تبقى متحيرا، الآية ماذا تقول؟ تنسب الذنب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وتبين أن الله تعالى قد غفر له، لكن الوصول إلى المعنى المقصود من هذه الآية المتشابهة نفهمه إذا رجعنا إلى أهل البيت عليهم السلام. شنو المعنى المقصود من هذه الآية؟ علماء يقولون الذنب ذنبان: ذنب شرعي وذنب اجتماعي. ذنب الشرعي عبارة عن المعصية التي تصدر من الإنسان، والذنب الاجتماعي عبارة عن العمل الذي يصدر من الإنسان ويكون مخالفا لأعراف المجتمع. هذا قد ما يكون معصية لكنه يعد ذنبا عند المجتمع نفسه، ذنب اجتماعي. إنسان لما يأتي بشيء على خلاف العرف الاجتماعي، مجتمع يعتبره مذنبا، ما صدر منه يعد ذنبا اجتماعيا. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بالدعوة وبلغ صلى الله عليه وآله وحارب عبادة الأصنام، النبي جاء بذنب شرعي؟ لا. جاء بذنب اجتماعي؟ نعم، لأن مجتمع مكة بأكمله كان يعبد الأصنام، وجاء النبي وقال لهم لا تعبدوا الأصنام، اعتبر النبي مذنبا عند أهل مكة، ذنب اجتماعي، لأنه جاء بأمر يخالف سيرتهم ويخالف ما عليه آباؤهم وأجدادهم. هذا الذنب الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وآله متى زال عنه؟ متى النبي غفر له هذا الذنب عند المجتمع الذي كان يعيش فيه؟ عندما صالح النبي صلى الله عليه وآله، عفوا، عندما فتحت له مكة وأسلم المشركون عند الفتح وبعد الفتح، لما أسلموا علموا بأن النبي محق في دعوته، وما كان يعتبروه ذنبا له غفروه له، لأنه ليس بذنب بل هو الدين الحق. فزال الذنب الاجتماعي عن النبي وغفر للنبي عند فتح مكة. لذلك جاء القرآن يتحدث عن هذه الجهة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هي العلاقة بين فتح مكة وبين غفران ذنوب النبي صلى الله عليه وآله؟ العلاقة أن فتح مكة كان هو الطريق لإسلام أهل مكة، فما وهو النهي عن عبادة الأصنام غفر للنبي صلى الله عليه وآله بعد إيمانهم وإسلامهم بالنبي وعلمهم بأن النبي محق في دعوته له. لذلك الآية ربطت بين فتح مكة وبين ماذا؟ وبين غفران ذنبه. هذا التفسير الذي نقوله نحن الشيعة من أين جئنا به؟ جئنا به من طريق أهل البيت عليهم السلام. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بين معنى هذه الآية وقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك عند أهل مكة وما تأخر. لو لم نرجع إلى أهل البيت لما وصلنا إلى المقصود من هذه الآية المباركة. إذن الآيات المتشابهة تشد علاقتنا بأهل البيت وتربطنا بأهل البيت لأنهم الراسخون في العلم الذين أحاطوا بمقاصد ومعاني الآيات المتشابهة. كيف لا والقرآن نزل في بيوتهم وعلى قلوبهم والتصقوا بالقرآن ومن فكوا عنه أحياء وأمواتا حتى وهم أموات على علاقة وثيقة بالقرآن وهو رأس على رأس رمح طويل لا يفتأ عن قراءة آيات القرآن. يقرأ آيات القرآن يرددها ويتلوها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول زيد بن أرقم يقول رأس مفصول عن الجسد شيبته مخضبة بالدماء ويتلو هذه الآية المباركة. قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. رأس على الرمح يتلو القرآن أعجب وأعجب من أصحاب الكهف والرقيم. لكن هذا الرأس الذي كان يتلو القرآن ماذا صنع به حملته الذين كانوا يحملونه ويطوفون به من مكان إلى آخر؟ هو هذا الرأس الشريف وهم يدورون به في سكك الشام. أكو امرأة يقال لها أم هجام. هذه المرأة لما سمعت بأن يزيد قد جاء بسبايا آل رسول الله صلى الله عليه وآله، والروايات تقول خرجت إلى شرفة قصرها تتفرج على بنات الزهراء، تتفرج على زينب على أخوات زينب، ومروا بالرأس بجانب القصر فوجدت رأسا أزهريا على رأس الرمح كأن وجهه فلقة قمر تسطع الأنوار من جبينه. قالت رأس من هذا؟ قيل هذا رأس الحسين بن علي. قالت هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قيل بلى هذا رأس بن أبي طالب. قالت ائتوني برأس الحسين، والده قتل والدي قتل زوجي، إن لي ثأرا مع صاحب هذا الرأس. جاءوا لها برأس أبي عبد الله. أخذت رأس الحسين. المعذرة منكم يا شيعة أبي عبد الله، تقول الرواية فأمسكت حجرا وضربت مولانا الحسين في جبينه المبارك. لكن وين اجت الضربة؟ ضربة أم هجام اين اتت؟ يقول اصابت ضربتها جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وصعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.